الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثالثة وقد أنهينا الحديث عنها، بقي أن نقرأ المتن ونعلق عليه شيئا ما قبل الدخول في الجهة الرابعة. قال المتن: أعلى الله مقامه الشريف. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف وهو من الفرائض، وقد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وذريته عوضا عن الزكاة. هذا مضمون رواية من الرواية أو أكثر من رواية. إكراما لهم، ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم. هذا واضح، ما في شك، هذا لازم بين وواضح. إذا كان حقا لهم وقد منعه بعض الناس وقد منعوهم حقه، وكل من منع حقا فهو ظالم وغاصب للحق. بل من كان طبعا غاصب لحقهم، إشارة إلى أن الحق ثابت في العين مو في الذمة. بل من كان مستحلا لذلك، يعني مستحلا لهذا الحق الثابت لهم، كان من الكافرين. هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر كما لا يخفى، لأن حقهم الثابت على الإطلاق في مذهبنا غير ثابت في بقية المذاهب. ولا شك ولا ريب أن علماءنا لا يحكمون بكفرهم عادة، فسأل على قول من يقول بكفر أبناء العامة بأسرهم، وهو ما لم يلتزم به فقهاؤنا على المستوى الفقهي في الدنيا، لأنهم يرون أن التعاطي معهم يكون على ظاهر الإسلام كما لا يخفى. على هذا الأساس، فمن أنكر أصل حقهم في الجملة بل، بس من استحل أي شيء من فروع حقهم، لا يعني أنه صار من الكافرين. استحلال بنحو القضية المطلقة للمهملة هو الذي يؤدي إلى الكفر، لأن الاستحلال يعني ماذا؟ يعني بنحو الدلالة الالتزامية عبدا من الإيمان بثبوت ما ثبت بضروري الدين أنه ثابت. ثم إذا كان المستحل مستحلا لشبهة، أيضا هذا يجب استثناؤه ولم يستثنه الماتن. كما لو، والظاهر أنه لا يريد هذا لذلك لم يستثنه، كان مستحلا لحقهم بتوهم أنهم أحلوا ذلك، كما هي عقيدة بعض الشيعة وبعض علمائهم، حيث أخذوا بإطلاقات روايات التحليل وذهبوا إلى أن الأئمة عليهم السلام أباحوا الخمس لشيعتهم. فإذا فرضنا أن فقيه يعتقد أن بني هاشم أعزهم الله تعالى هم مصر، وأن الخمس كله للإمام عليه الصلاة والسلام، ومن جهة ثانية اعتقد بروايات التحليل، فإن مثل هذا الإنسان لا يكون منكرا بضروري، ولا يكون فاسقا فضلا عن أن يقال في حقه بأنه كافر، لوضوح أن له شبهة شرعية وشبهة قوية أدت لبعض العلماء من الكبار إلى الإيمان بحلة الخمس. لكن الظاهر أن هذا الإشكال لا يرد على الماتن، لأنه ليس بصدد التحليل المؤقت زمنا، بصدد الحديث عن أصل الاستحلال من أساسه المساوق لإنكار ثبوت أصل هذا الحق، ولو كان الأحسن يعني أن وكان ينبغي أن ينصص على أن من استحله من أساسه لا من استحله في فترة زمنية. وبعدين لا يحضرني طبعا من أكابر المحققين أو الفقهاء الذين لهم اسم في الفقهاء من آمن برواية التحرير على إطلاقها. نعم لدينا مثل المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب الحدائق وهو فقيه بلا ريب آمن بتحليل خصوص فهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في عصر الغيبة. وكيف كان؟ فالظاهر أن الماتن يريد هنا من كفر المستحل من استحلهم الأساس، يعني الاستحلال مساوك لإنكار أصل ثبوت هذا الحق. ففي الخبر جيد هنا دبس بالرجوع شيئا ما إلى صياغة العبارة، قال ومن منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. ففي الخبر عن أبي بصير ظاهر التفريع، ففي الخبر عن أبي بصير أنه يرجع إلى ما أفتى به من الفتوى الأخيرة أو لا أقل هي والتي قبلها، أما أن لا يرجع إلى الأخيرة أصلا لا شك ولا ريب أنه مشكل، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. ففي الخبر عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار، قال عليه السلام من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق عليه السلام إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. وعن أبي جعفر عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. جيد، خذ هذه الروايات الثلاث، إذا كان مراد المصنف منها أن يثبت كفر المستحيل يعني كفر منكر الحق من خصوص هذه الروايات الثلاث فإنها لا تنظر بإثبات هذا المطلوب، لا على مستوى السند في أكثرها ولا على مستوى الدلالة. أولا ظاهر كلامه هو التفريع على فتواه الأخير، بس إما هي معنى قبلها أو خصوصها، أما أن لا تكون هي مراد ويكون مراد خصوص ما قبلها فلماذا لم يفرح قبل أن يذكرها؟ هذا مما لا مفاد له ولا مسار إليه. وعلى هذا الأساس فيشكل المطلوب، يشكل إثبات المطلوب بهذه الأحاديث المذكورة بمفردها فإنها قاصرة عن ذلك. فإن الأول من هذه الروايات وهو خبر أبي بصير وإن كان معتبرا على ما هو المختار، ليش قلت على ما هو المختار؟ أما أبو بصير فلا كلام فيه، لا شك ولا غيب أنه ينصرف إلى ليث بن أبي يحيى بن أبي القاسم الأسدي أو بن القاسم على الخلاف، وظاهر أن أبي القاسم هو الصحيح، إلا أن الكلام في سند الشيخ الصدوق إلى أبي بصير، فإن الشيخ الصدوق يوجد في سنده إلى أبي بصير محمد بن علي ماجلوي الذي لا توثيق له إلا بدعوى أنه من المعاريف الذين اهتم بشأنهم الصدوق كثيرا وأكثر الرواية وأثرت عنهم، وأيضا أو بدعوى إذا لم نسلم أنه من المعارف لأنه لم يتكرر كثيرا في غير كلام الصدوق ممن أكثر عنه جليل من الأجلاء لم يطعن فيه أحد بأنه يكثر عن ضعيف وهو الصدوق، بل أكثر من هذا من المعلوم منه أنه كان كثيرا تشدد في الرواية عن الضعفاء وفي من يروون عن الضعفاء حيث كان تبع في ذلك شيخه ابن الوليد. فلا أظن كثير مشكلة في هذا الجانب، وإن كان في الخوي وغيره ربما ضعفوا الرواية من هذه الجهة. يروي عن عمه محمد بن أبي القاسم أو كذا، عمه لا شك ولا ريب انه موثق، وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فالظاهر انه كان ممن له جلاله ليس مجرد ثقه. يروي عن ابن ابي عمير، ابن ابي عمير يروي عن علي بن ابي حمزه البطائني. علي بن ابي حمزه البطائني لا شك ولا ريب ان له مشاكل خاصه به، الا اننا اخترنا في محله وفاقه الرجل، اما بدعوى انه كان ثقه جزما والطائفه كانت تروي عنه قبل انحرافه، خصوصا ان ابن ابي عمير يروي كتبه التي كان قد صنفها قبل الانحراف واصولا، او بدعوى انه بقي ثقه حتى بعد الانحراف فيما يرتبط بالروايه. على كلام على اي حال لا شك ولا ريب في وقاقه مثل هذا السند في نظرنا، وعليه فهذا السند معتبر وان ضعفه جمله من المحققين، اما من جهه علي بن ابي حمزه او من جهه ابن ماجلوي. على اي حال الا ان هذه الروايه غير تامه الدلاله، حيث قال قلت لأبي جعفر ما أيسر ما يدخل به العبد النار، هذا غير ما يدل أنه من الكبائر التي توعد علينا بالنار. قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم، طبعا ليسوا هم فقط اليتيم، يريد أن يكون نحن الرزاق البارد لليتيم. نعم هم أيتام، أيتام من جهة أنه لا مصير لهم في الكون من هذه الجهة. أبو بصير الذي يسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، لا البطائني لا، أي لا هو يروي عن أبي بصير يسأل الباقر عليه السلام. على أي حال فغاية ما تدل عليه الرواية أن هذا من الكبائر، أنه مما ثبت في الدين بالضرورة، فليس لذلك يمكن لا ملازمة بين كون الذنب بين الكبائر وبين كونه، قد يكون هناك تلازم باقي، الكبائر قد تكون كلها ثبتت بالضرورة، لكن مفهومان لا تلازم بين كون شيء كبير من الكبائر وبين كونه ثبتا بضرورة الدين، بل لا نسلم أن كل كبيرة من الكبائر هي من ضروريات الدين. على أي حال فالسنة التام والدلالة تامة المطلوب على أن هذا من الكبائر، لا أنه ماذا، لا أنه يوجب كفر منكره، فإن الرواية لا تثبت أنه من ضروريات الدين، حتى لو كانت على مستوى المثل تنبئ أنه من ضروريات الدين لا يثبت أنه من ضروريات الدين، فإن هذه ليست مسألة تعبدية، هذه مسألة لابد أن تثبت بشكل وجداني حتى يصير الشيء من الضروريات، والرواية كما هو معلوم خبر واحد لا يصير الأمر ضروريا بمجرد دعوى المتن ضرورية شيء من الأشياء. وأما الحديث الثالث الذي قال عن الصادق عليه السلام، أيضا هو من مراسيم الفقيه الجزمية، قال الصادق عليه السلام ماذا قال؟ إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، والصدقة علينا حرام، الخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. جيد، الخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال، أما أنها فريضة ثابتة بضرورة الدين لا، ما سأثبت الرواية لذلك، مضافا لأن الرواية مرسل، نعم مرسل جزمي، ونحن لا نفرق بين المراسيل الجزمية وغيرها، لم يثبت لدينا مثل هذه التفرقة بين المرسل الجزمي وغيره، مضافا إلى أن الشيخ الصدوق رواه أيضا بسند آخر في الخصال فيه أكثر من المجهول من المجاهيل، لا داعي للتعرض تفصيلا ليه، سنده أي لعله. على أي حال نعم هناك من يفرق بين قول روي عن الصادق وبين قول قال الصادق، نحن لم نجد أي دليل على مثل هذه، يكفي أن يقول قال الصادق وأن يكون يقصد بصدور الرواية، لأنه قال لا أودع فيه إلا ما أوصي به فيما بيني وبين الله، يعني ما أعتقد بصدور عن المعصوم، لكن على أي أساس اعتقد الشيخ الصدوق؟ ليس لدينا دليل على توثيقه.
وجمهور آخر لو كان صحيح يعني
أنت ما تتبعت المقدار يعني التفصيل حتى، لأن كثير من مراتبه ليس لها مصادر أخرى حتى نتحقق من أنه بعضها ليش كما تقولون حتى بعضها بنحو الموجب، لكن وحده غير كافي للاستنتاج، والقول بأنه إنما أرسل لوجود المجاهيل هذا فيه شيء من المشكلة، هذا يوجب شيء من التدليس بحق الشيخ الصدوق في أجل كتاب من كتبه الذي قال لا أودع فيه. الذي ظهر لنا من حالات الشيخ الصدوق أنه يعتمد على التوثيقات كثير كثير الاعتماد في قبول الرواية على أسانيدها، فأنه تصير له سنة وزيدا في أن يقبل روايات كثيرة وفي سندها من هو مجهول الحال أو ضعيف بنظره، ويحذف السند حتى لا يؤخذ عليه الإكثار من الروايات التي في سندها مجهول أو ضعيف، ويأتي بها بعنوان فتوى يفتي بها فيما بينه وبين الله لا يخلو من شيء في شيء من الغمس في حقه على مستوى الرواية.
شيخنا في الخطاب قريت له رواية يقول في سندها الصراع،
هذا مضافا هذا مضافا الى انه يسند كثير من الروايات وفي سندها ضعف او
سندها ضعف
اي
يعني مو
ها هذه الروايه التي يقول قراتها على ابن الوليد فلم انكرها من كتاب الرحمه لسعد
وفي سندها اضطراب ولكن ذكرته على ما في عندي والروايه صحيحه
عجيب هذا فيه اشكال ما شايفه مش لا بأس لو تأتونا بمضبط لا بأس إن شاء الله. خب على أي حال الرواية ضعيفة السند والدلالة، وأما الخبر الثالث وهو الذي قال فيه عليه السلام لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حفظنا، هذا واضح لا يحل يعني حرام لأن الخمس طريقة ثابت، أما أنه مضاويات الدين لا موجود هذا الشيء. والرواية مضافا إلى أن الرواية أيضا هذه الرواية تأمن السند، أصل تفصيل الكلام في سندها مو محل الآن لأن أصل المطلق ثابت كمو ضروري، لكن إسناد الضرورة إلى مثل الروايات مشكل على أي حال، لكنه لا يدل على أكثر من أن الخمس ثابت وهو واجب. أي أنسى سرح أبين إن شاء الله رح أحمل كلامه على محمل آخر. الرواية الرابعة وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس، هذا ضعيف السند ولا يثبت به أيضا أكثر من ماذا من أنه لا يحل لإنسان أن يشتري من مال فيه الخمس حتى أو نفس الخمس كالسجارية ومناظر حتى يأذن له أهل الخمس، ويحكم على المتضاعف الأولية. لكن توجد نكتة قد يستفاد من هاتين الروايتين، انظر في الرواية الأولى قال لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا، في الرواية الثانية يقول أن يقول اشتريته أن لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول اشتريته بمالي حتى لعله يقال بأن الخمس ثابت في العين على نحو الإشاعة أيضا مو على نحو على أي حال هذه الدلالة مو تامة، لكن قد يقال قد يستأنس للقول بأن الخمس ثابت في العين على نحو الإشاعة وهو مقتضى القاعدة، لكن قد يقال استدلالا عليه بمثل هاتين الروايتين، لكن هذا يتوقف على أن تكون من تفعيضية من الخمس يعني مما فيه الخمس، مع أنه يمكن أن تكون من بيانية هنا وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نعتبر هاتين الروايتين دليلا على أن تحقيق وتفصيل كيفية ثبوت الخمس سيأتي إن شاء الله تعالى في محله، لأنه تترتب عليه ثمرات فقهية وأنه ثابت في الذمة أو في العين وفي العين بالنحو الإشاعة ونحو كل في المعين. هذا مولانا العزيز فيما لو كان مراده ما هو ظاهر العبارة من التفريع على أن من كان مستحلا فهو من الكافرين، لكن لو كان مراده رضوان الله تعالى عليه هو مجرد الإتيان بأمثلة تثبت المطلوب ولا يريد الحصر، وقوله ففي الرواية يعني أراد أن يثبت بعض الروايات التي تكون مثبتة لكون الخمس من الفرائض الإلهية الثابتة شرعا، لكن إذا كان الأمر كذلك وكان الأولى في البداية أن يذكر الآية لأنها أوضح الأدلة على الخمس في الجملة، حتى لو كان الخمس بمعنى الغنيمة بمعنى الغنيمة الحربية كما أصر بعض المحققين حتى منا، ولكن على أي حال كان ينبغي أن يأتي بأهم الأدلة، مو يأتي بهذه الروايات المرسلة والضعيفة ليستدل بها على المطلوب. حتى لو كان من باب المثال كان يمكنه أن يكتب 3-4 روايات واضحة السند، نقية السند، واضحة الدلالة أيضا على أنه من الفرائض والواجبات، ويشير بعد ذلك إلى أن المسألة في الجملة إجماعية بين المسلمين وهي من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين. كان يمكن ويكون أفضل من هذه الطريقة التي ذكرها رضوان الله تعالى عليه. والأمر سهل، فإن المطلب ليس من المطالب التي ينبغي التوقف عندها كثيرا. هذا تمام الحديث طبعا في الجهة الثالثة وفيما يرتبط بإتمام ما يتعلق بهذا التقديم مما ذكره المحقق الماتن في المهد. الجهة الرابعة وهي آخر جهة من جهات هذا التقديم قبل الدخول في الباب الأول وهو ما يجب في القوم، نتعرض فيها للحديث عن تأسيس الأصل في مسألة الخمس. فنتحدث تارة عن الأصل العملي الأول، أصل الشك في التكليف وثبوت شيء بعنوان الخمس، وأخرى نتحدث على أساس الأصل اللفظي، وثالثا وقد يستغرق على التقسيم لأول وهلة نتحدث على أساس الأصل العملي الثانوي في مقابل الأصل العملي الأول. أما على الأساس الأولي يعني الأصل العملي الأولي فلا شك أنه عند الشك في اشتغال الذمة بأي شيء من التكاليف سواء كان الخمس أو غيره أن المحكم هو البراءة واستصحاب العدل. إن كان من قبيل الشك في أصل ثبوت التشريع أن استصحب عدم ثبوت هكذا التشريع سواء كان أصل الخمس أو الشك في ثبوت خمس في عنوان من العناوين كالغوص مثلا أو الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم حيث أن فيها كلام أنه خمس اصطلاحي أو أنه جزية على الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم يعطي 20% جزية، فإن هناك كلام بين المحققين في أنه من الخمس الاصطلاحي أو لا. على أي حال أي شيء نشك أي تكليف نشك فيه فإن الأصل عدمه إما بنحو استصحاب عدم التشريع سواء أصل الخمس أو بعض عناوين الخمس، وإما لأن هذا لا يثبت فيه الخمس بآية الغنيمة لأن الذمة قد يشتري من المسلم أرضا لا يربح فيها شيء، بالعكس قد يشتريها فوق ثمانية فلا يكون فيها الخمس الإصلاح حتى بناء على تكليف الكفار بالفروق. وعلى هذا الأساس في مثل الحلال المختلط بالحرام في مثل الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم بناء على أن الخمس فيها خمس اصطلاح، هذه غير داخلة في آية الغنيمة جزما، ونحن كنا نتحدث عن آية في آية الغنيمة عما ثبت أنه من الفوائد. خب نعم الغنائم الحربية تعد فوائد، الغوص يعد فوائد، المعدن يعد فوائد، كل تلك تعد فوائد، استثناء هذين البابين من أبواب ما يجب فيه الخمس أو هذين العنوانين من العناوين التي يجب فيها الخمس وعنونها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال ويمكن أيضا استصحاب من نحو آخر وهو أن يستصحب، طبعا أنا هنا مجرد تعدد عناوين يمكن، طبعا بالفعل ما هو من هذه الاصحاب التي تجري قد يكون أحدهما حاكم والآخر محكوم فلا يجريان معا، لكن أقول فيما لو طرأ مانع من إجراء أصل من نوع من الأنواع يمكن أن نستعير عنه بأصل آخر، وأنه عندما أقول براء واستصحاب من نوع أول واستصحاب من نوع ثاني أنها كلها معا تجري. في بعض الموارد يجري البراء دون الاستصحابات، في بعض الموارد يجري هذا الاستصحاب للذكرى، وكذلك أيضا فيما لو شككنا في وجوب الخمس نحو الشبهة الموضوعية بعد الإيمان بالشبهة الحكمية فإن هذا الإنسان لا شك ولا ريب أنه لم يكن مكلفا صادقا في استصحب عدم التكليف الفعلي في حقه. على أي حال لكن قد يقال في قبال هذه الأصول بأن الخمس على تقدير ثبوته ليس مجرد حكم تكليفي بل هو منتزع من الحكم الوضعي وثبوت حق أرباب الخمس في المال، يعني في البداية الله عز وجل ملك الجن الإمام المعصوم أو بنو هاشم ملكهم خمس هذه الأرباح أو خمس هذه الأموال أو خمس ما يخرج بالغوص أو خمس ما يشتريه الذمي من المسلم، والحكم التكليف هو مطالبة بالحق، فيجب أن يجري الأصل في البداية بلحاظ ذلك الحكم الوضعي بلحاظ ذلك الحكم الوضعي نقول أيضا هذا الحق أولا لا أثر عملي له إلا الأحكام التكليفية، وثانيا نستطيع أن نجري الاستصحاب لحق ثبوت هذا الحق، فإنه ما كان قد شرع له الله سبحانه وتعالى بالأساس حقا في بداية التشريع، نشك أنه شرع أو لم يشرع. أصل الخمس إذا شككنا في أصل، لو فرض أحد يشك في أصل ثبوت الخمس، طبعا لا معنى لمثل هذا الشك، لكن نريد أن نستوعب صور المسألة، أو لو شككنا في ثبوت في عنوان من العناوين ولم يكن مشمولا مثلا لآية الخمس كما قلنا اشتغلت من المسؤولية اكتبكت علينا الأدلة، فنريد أن نرجع الأصل العملي. الأصل العملي هو عدم تشريعه بلا شك ولا ريب، وكذلك أيضا يجري الأصل الموضوعي من النحو الثاني كما لا يخفى. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الأصل يشري والأصل عدم ثبوت الخمس، وأن على المستوى الثاني، المستوى الثاني الأصل اللفظي في المسألة، فلا شك ولا ريب في أنه لا يوجد لدينا أصل لفظي عام في الحلال المختلط بالحرام، ولا يوجد لدينا أصل لفظي عام في يعني أدلة الخمس العامة فيما يرتبط بالأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، إلا أن يدخل هذان تحت عنوان الغنم والفائدة. ونعود إلى الأصل اللفظي العام في أصل الخمس ثابت بعنوان الغنم والفائدة، إما على أساس إيماننا بأن الآية الكريمة شاملة لكل الغنائم والفوائد كما ذكرنا، وسيأتي مزيد تدقيق وتحقيق للآية، نحن إنما ذكرنا إلمام بالآية، وإن الآية تحتاج إلى مزيد من البحث وفيها كثير من الشبهات وتحتاج إلى تعرض أكبر، لأن فيها خلافات، خلاف بين السنة والشيعة، وخلاف في داخل البيت الشيعي أيضا، يوجد إشكالات من نفس علماء الشيعة بعضهم طبعا في تعميم آية الغنيمة لغير الخمس، مع أن المشهور هو لغير الغنائم الحربية، مع أن المشهور هو التعميم. على أي حال إذا آمنا بأن الآية شاملة لكل الفوائد لا شك ولا ريب في أنه يثبت من خلالها أصل لفظي عام، وهو أنه كلما ثبت أن الشيء هو غنم وفائدة فيجب فيها الخمس. وإذا لم يؤمن بأن الآية عامة لا شك ولا ريب في أن مثل صحيحة علي بن مهزيار ومثل صحيحة مؤذن بني عيس بناء على صحة سندها وروايات أخرى أيضا تثبت الخمس في جميع الفوائد، وعليه فلا شك ولا ريب في الجملة عندنا نحن الشيعة أنه لدينا أصل لفظي عام إما من الآية والروايات أو من خصوص الروايات يفيد ثبوت الخمس في كل فائدة من الفوائد. يبقى أنه إذا أحرزنا وجود فائدة من الفوائد وأردنا أن نرفع الخمس منها لا شك ولا ريب في أن ذلك لا يتصور إلا على أساس أحد نحوين. النحو الأول أن يدعى النسخ، نسخ هذا الأصل اللفظي الأول، وهذا يحتاج إلى بحث في الأدلة، ما لم يثبت الدليل الناسخ أو قل على أحد أسس ثلاثة مؤسسين. الأساس الأول أن يدعى النسخ، وهذا يحتاج إلى بحث في الأدلة، إذا ثبت الناسخ نتبعه وإذا لم يثبت الناسخ لا نتبعه، لا شك ولا ريب أنه لم يثبت ناسخا لدينا لأصل كون الخمس يثبت في الفوائد. الأساس الثاني الذي قد يتصور في المقام هو ثبوت التحليل، يعني التقييد مش الإخراج مو الموضوعي، النسخ إخراج موضوعي، الإخراج الحكمي في الحقيقة، الإخراج الحكمي هو أن يقال بأن الخمس ثابت في الفوائد ما كشف، النسخ إخراج حكمي وهذا أيضا إخراج حكمي. لا لا، أنا التفت قبل قليل إلى أن النسخ هو إخراج حكمي أيضا، طبق الفائدة هي فائدة مو أنه يخرجها عن كونها فائدة، حتى يحيز إن شاء الله إخراج من نوع آخر، الإخراج الموضوعي بإخراج الحكم سيأتي إن شاء الله. النوع الأساس الثاني هو أن يدعى وجود التحليل، التحليل هو أن يقال الأصل الخمس باق على حاله لكن يقيده الإمام بأحوال الخلق، تقييد أحوالي لمطلقات الأدلة أو تقييد أزماني بزمن دون زمن، ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم مثلا، لو أن شخصا آمن بمطلقات التحليل وأنها تحلل كل الخمس، وهذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله سيظهر أنه لا يوجد تحليل لكل الخمس، لبعض الأمور الخاصة، وهذا بحث مهم ودقيق سيأتي إن شاء الله في ذيل البحث الخمس. أيضا الأساس الثالث هو دعوة التخصيص والتقليد، وهذا لا يعود إلى إنكار أصل الخمس، يعود إلى إنكار ثبوت الخمس في بعض العناوين التي ينطبق عليها أنها فائدة، كما في إخراج الهدية، كما في إخراج الجائزة التي ليس لها خطر، كما في إخراج المكر، كما في إخراج الميراث، فإن كل هذه يضم عليها ألوان فائدة، ولكن يرجع خروجها بعضها على حق من دعا خروجه وبعضها ليس على حق، هذه العناوين لابد من بحثها عليها. لكن في الجملة دعوة على الثبوت الخمس فيها يعود إلى التخصيص في ثبوت الحكم على إطلاقه، ولا شك ولا ريب أن التخصيص والتقييد لا يثبت إلا إذا ثبت دليل أقوى يخصص ويقيد، يكون تاما سندا ودلالة، فيقيد الإطلاق ويخصص به العموم. هذا على المستوى الثاني. ما هي الوقت باقي؟
يعني باقي.
وأما على المستوى الثالث، الأصل العملي الثانوي، الأصل العملي الثانوي هذا يحتاج شيء من التفصيل إن شاء الله نجله أجل الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.